الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ما زال كلامنا في الوجوه المستدل بها على القول الرابع القائل بالتفصيل بين ظواهر الكتاب فليست بحجة وظواهر السنة فهي حجة، ووصلنا إلى الوجه الرابع وبيانه في مقدمتين. المقدمة الأولى إن ظواهر الكتاب ولو لم تكن من المتشابه ذاتا وموضوعا فلا يشملها ما دل على النهي عن اتباع المتشابه، إلا أنها من المتشابه عرضا وحكما، هذا أولا. ثانيا، إن السر في كون ظواهر الكتاب من المتشابه عرضا وحكما هو تشكل علم إجمالي بطرو التخصيص والتقييد والتجوز في كثير من ظواهر الكتاب، حيث عندنا علمون بأن مجموعة من عمومات الكتاب قد خصصت، ومجموعة من إطلاقات الكتاب قد قيدت، ومجموعة من الألفاظ الحقيقية في الكتاب قد استعملت مجازا، وبالتالي فلا يمكننا إجراء أصالة الظهور بالنسبة لعمومات الكتاب أو أصالة الظهور بالنسبة لإطلاقات الكتاب أو أصالة الظهور بالنسبة إلى الألفاظ التي يشك في استعمالها حقيقة أو مجازا، فإن إجراء أصالة الظهور في جميع هذه الموارد خلاف العلم الإجمالي بعدم إرادة بعضها، إذ نقطع بأن العمومات أو الإطلاقات أو الألفاظ المرددة بين الحقيقة والمجاز لم تستعمل في جميع الموارد ولم ترد في جميع الموارد، فإجراء أصالة الظهور في جميع الموارد مخالفة قطعية، كما أن إجراء أصالة الظهور في بعض العمومات والإطلاقات وبعض الألفاظ المرددة بين الحقيقة والمجاز دون البعض الآخر ترجيح بلا مرجح. إذن فلا يمكننا إجراء أصالة الظهور في الجميع لأنه مخالفة قطعية، ولا في بعضها دون البعض لأنه ترجيح بلا مرجح. فتحصل إذن أنه لا يمكن إجراء أصالة الظهور في جميع العمومات والإطلاقات والألفاظ المرددة بين الحقيقة والمجاز لأجل العلم بتخصيص بعض العمومات وتقييد بعض الإطلاقات وعدم إرادة الحقيقة من بعض الألفاظ. وهذا الوجه كما ذكر المصنف صغروي وليس كبروي، فإن مرجعه إلى عدم انعقاد الظهور للعمومات أو الإطلاقات أو الألفاظ المرددة بين الحقيقة والمجاز، وليس مرجعه إلى الكبرى وهو المنع من حجية الظهور، وإنما إلى الصغرى أي عدم انعقاد أصل الظهور. ولكن ذلك لا يخلو من التأمل، فإن انعقاد أصل الظهور متحقق، وإنما الذي لا يتحقق بسبب هذا العلم الإجمالي هو حجية الظهور وليس أصل الظهور. فمرجع هذا الوجه في الواقع إلى منع الكبرى للصغرى. فلاحظ وتأمل الوجه الخامس وبيانه في مقدمتين. المقدمة الأولى إن الأخذ بظواهر الكتاب يعد من التفسير بالرأي، لعدم القطع بإرادة الظاهر، بل غاية ما لدينا هو الظن بإرادة الظاهر، لذلك يعتبر الأخذ بالظاهر مع أنه ظني من التفسير بالرأي. ثانيا، لقد نهت الأخبار الكثيرة عن تفسير القرآن بالرأي من قبيل ما روي عن الرضا عليه السلام عن آبائه عليهم السلام. قال الله عز وجل: ما آمن بي من فسر برأيه كلامي. ومن قبيل ما روي عن الصادق عليه السلام: من فسر القرآن برأيه إن أصاب لم يؤجر، وإن أخطأ خر أبعد من السماء. ومن قبيل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. فتحصل إذا أن الأخذ بظاهر الكتاب من التفسير بالرأي الممنوع منه. وهذا الوجه في الواقع كبروي، لأنه يرجع إلى المنع من حجية الظهور، فهو لا ينكر وجود الظهور للكتاب، وإنما يمنع من حجيته لأنه من التفسير بالرأي. فتحصل مما تلونا أن المصنف ذكر وجوها خمسة لهذا القول. البعض منها صغروي، فهو يمنع من أصل الظهور كالوجه الأول والثاني والرابع، على تأمل في الرابع. والبعض الآخر كبروي، فهو يناقش في حجية الظهور بعد المفروغية عنه، وهذا هو الوجه الثالث القائل بأن ظواهر الكتاب تعد من المتشابه، وقد نهينا عن اتباع المتشابه. والوجه الخامس القائل بأن ظواهر الكتاب تعتبر، أو الأخذ بظواهر الكتاب يعتبر من التفسير بالرأي، وقد نهينا عن تفسير القرآن بالرأي. طبق هذا المقدار جزاك الله خيرا كثيرا. قال: أو بدعوى أنه، يعني الأخذ بالظاهر،
أو أن الظاهر، أن الظاهر وإن لم يكن منه يعني من المتشابه موضوعا وذاتا، إلا أنه يعني الظاهر صار منه عرضا وحكما. هذا المقدمة الأولى. الثانية وذلك للعلم الإجمالي بطرو التخصيص على بعض عمومات الكتاب والتقييد على بعض إطلاقات الكتاب والتجوز على بعض الألفاظ المرددة بين الحقيقة والمجاز في غير واحد من ظواهر كما هو الظاهر. وبالتالي فمع تشكل العلم الإجمالي لا يمكن إجراء أصالة الظهور في جميع الموارد لأنها مخالفة قطعية، ولا في بعضها دون البعض لأنه ترجيح بلا مرجح، فيتنجز العلم الإجمالي، وبالتالي لا يمكن الأخذ بالظاهر في أي مورد من هذه الموارد أو بدعوى. هذا الوجه الخامس، شمول الأخبار الناهية عن تفسير القرآن بالرأي لحمل الكلام الظاهر في معنى على إرادة هذا المعنى، يعني على إرادة المعنى الظاهر. فالأخذ بظاهر الكتاب يعتبر من تفسير القرآن بالرأي، ولا يخفى أن النزاع يختلف صغرويا وكبرويا بحسب الوجوه، فبحسب غير الوجه الأخير يعني الخامس والثالث يكون صغرويا، إذن بناء على الوجه الأول والثاني والرابع النزاع صغروي، وأما بحسبهما يعني الثالث والخامس فالظاهر أنه كبروي، ويكون المنع عن الظاهر إما لأنه من المتشابه قطعا أو احتمالا كما قررنا في الوجه الثالث، أو لكون حمل الظاهر على ظاهره من التفسير بالرأي. ويناقش المصنف في هذه الوجوه الخمسة. أما بالنسبة إلى الوجه الأول وهو أن الذي يعرف القرآن من خوطب به وهم أهل البيت عليهم السلام فقط دون غيرهم، فيناقشه بمناقشات ثلاث. المناقشة الأولى أن ما دل على اختصاص فهم القرآن ومعرفته بأهله وهم أهل البيت عليهم السلام فهو ناظر إلى فهم القرآن بتمامه بمحكمه ومتشابهه بظاهره وباطنه بناسخه ومنسوخه بمكيه ومدنيه بتفسيره وتأويله، فإنه من الواضح أنه لا يعرف جميع هذه التفاصيل إلا أهل البيت عليهم السلام، ولا نظر في هذه الأخبار إلى ظواهر الكتاب وأنه لو كان هناك ظاهر للكتاب فلا يفهمه ولا يعرفه إلا أهل البيت، أو لو كان هناك نص مثلا فلا يفهمه ولا يعرفه إلا أهل البيت، بل الظواهر وهكذا النصوص يمكن معرفتها لكل أحد من قبيل مثلا قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، فهذا من النصوص فيمكن معرفته لغير أهل البيت، أو من قبيل ولا يغتب بعضكم بعضا، فهذا من الظواهر فيمكن معرفته أيضا لغير أهل البيت عليهم السلام. إذن فالذي يختص بهم معرفة تمام القرآن، وأما معرفة نصوصه أو ظواهره فليس من المختصات بهم عليهم السلام. المناقشة الثانية: إن ردع الإمام الصادق عليه السلام لأبي حنيفة وردع الإمام الباقر عليه السلام لقتادة عن الفتوى بالقرآن إنما هو لأجل استقلالهما في الفتوى بالرجوع إلى القرآن من دون مراجعة أهل البيت عليهم السلام وملاحظة المخصصات والمقيدات وغير ذلك، فكان العامة عموما ومنهم أبو حنيفة وقتادة يفتون بالقرآن من دون الرجوع إلى السنة الشريفة، فلذلك نهوا عن الفتوى بالقرآن، ولا نظر لهذا النهي إلى الفتوى بظاهر القرآن بعد مراجعة النصوص الواردة عنهم عليهم السلام، وبالتالي فلا مانع من الأخذ بظواهر الكتاب بعد مراجعة السنة وعدم الوقوف على ما يخالف هذه الظواهر، ولا يكون الأخذ بهذه الظواهر مشمولا للنهي عن الفتوى بالقرآن، لأن هذا النهي عن الفتوى بالقرآن ناظر للاستقلال وعدم مراجعة السنة، أما من أخذ بالظاهر بعد مراجعة السنة وعدم الوقوف على ما يخالف الظاهر من السنة فلا إشكال عليه ولا نهي متوجه له. المناقشة الثالثة: توجد أخبار كثيرة دلت على لزوم الرجوع إلى الكتاب والاستدلال ببعض آياته. فمما دل على لزوم الرجوع إلى الكتاب حديث الثقلين المشهور عن النبي صلى الله عليه وآله: إني مخلف فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. فقد دل هذا الحديث الشريف على لزوم التمسك بالكتاب بما يشمل نصوصه وما يشمل أيضا ظواهره، وهو دال على حجية ظواهر الكتاب. ومن قبيل أيضا ما دل على الاستدلال بظواهر الكتاب، من قبيل رواية عبد الأعلى الواردة في حكم من عثر فوقع ظفره، فجعل على إصبعه مرارا، حيث حكم الإمام عليه السلام بأن هذا الحكم وأشباهه يعرف من كتاب الله، فقال: يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله، ما جعل عليكم في الدين من حرج. وهذا يدل على جواز الاستدلال بظاهر الكتاب، وإلا لما استدل الإمام عليه السلام بهذا الظاهر. ومن قبيل نهي الإمام عليه السلام المنصور الدوانيقي عن قبول خبر النمام، لأنه فاسق، وقد قال الله عز وجل: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فإن استدلال الإمام على عدم قبول قول النمام بالآية الشريفة شاهد على حجية ظواهر الكتاب. إذن فمن خلال هذه الأخبار الدالة على الرجوع إلى الكتاب كخبر الثقلين، والأخبار الدالة على جواز الاستدلال بظواهر الكتاب كخبر عبد الأعلى، نستفيد حجية ظواهر الكتاب، وأن ما دل على أن معرفة الكتاب خاصة بمن خوطب به ناظر إلى فهم تمام الكتاب لا خصوص ظواهره. إذن فهذا الوجه الأول غير تام لهذه المناقشات الثلاث. طبق يا مولاي. قال: وكل هذه الدعاوى فاسدة. أما الأولى وهي أن فهم الكتاب خاص بمن خطب به، فبمناقشات ثلاث. المناقشة الأولى: فإنما المراد مما دل على اختصاص فهم القرآن ومعرفته بأهله اختصاص فهمه بتمامه، بمتشابهه ومحكماته، بتأويله وتفسيره، بظاهره وباطنه، بناسخه ومنسوخه، بمكيه ومدنيه، وليس ناظر لخصوص الظواهر. بداهة أن فيه، يعني الكتاب، ما لا يختص فهمه بهم عليهم السلام جزما، كالنصوص مثلا للكتاب مثل حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، بل وهكذا حتى الظواهر مثل ولا يغتب بعضكم بعضا كما لا يخفى. المناقشة الثانية: وردع أبي حنيفة وقتادة عن الفتوى بالكتاب، لماذا؟ إنما هو لأجل الاستقلال في الفتوى بالرجوع إليه من دون مراجعة أهله، لا عن الاستدلال بظاهرة مطلقا، يعني لا يجوز الاستدلال بظاهر الكتاب مطلقا ولو مع الرجوع إلى رواياتهم والفحص عما ينافيه والفتوى به مع اليأس عن الظفر به. فلا مانع من الفتوى بظاهر الكتاب عند مراجعة النصوص وعدم الوقوف على ما يخالف الظاهر من النصوص. المناقشة الثالثة: كيف وقد وقع في غير واحد من الروايات الأرجاع إلى الكتاب مثل خبر الثقلين، بعد والاستدلال بغير واحد من آياته مثل خبر عبد الأعلى مولى آل سام. وأما بالنسبة للوجه الثاني وهو اشتمال الكتاب على مضامين عالية ومطالب شامخة لا تصل إليها أفهام عوام الناس، فيناقشه المصنف بمناقشة واحدة وهي أنه سلمنا باحتواء واشتمال الكتاب على مضامين عالية ومطالب غامضة لا يصل إليها إلا الراسخون في العلم، لكن هذا لا يمنع عن فهم ظواهر الكتاب أو حتى نصوص الكتاب. فبالنسبة للمضامين العالية لا يفهمها غير الراسخين في العلم، وأما المطالب التي هي واضحة أو هي ظاهرة كآيات الأحكام فلا مانع من فهمها لعوام الناس، وبالتالي تكون آيات الأحكام حجة بظواهرها لأنها ليست من المطالب العالية والمضامين الشامخة التي لا يفهمها إلا الراسخون بالعلم، بل هي من المضامين والمطالب التي يمكن فهمها لعوام الناس. قال: وأما الثانية، يعني الدعوة الثانية، فلأن احتواءه على المضامين العالية الغامضة لا يمنع عن فهم ظواهر المتضمنة للأحكام، يعني آيات الأحكام 500 آية وحجيتها كما هو محل الكلام، لأن بحثنا عن ظواهر الكتاب بالنسبة للأحكام بعد خوب. وأما بالنسبة للدعوة الثالثة، وهي أن ظواهر الكتاب من المتشابه، وقد نهينا عن الأخذ بالمتشابه فيناقشها المصنف بمناقشة واحدة، وهي أن ظواهر الكتاب ليست من المتشابه، فمعنى المتشابه هو المجمل، ومن المعلوم أن الظواهر ليست من المجملات. إذن فلفظ المتشابه واضح المعنى بأنه المجمل، لا أن لفظ المتشابه مجمل أيضا ومردد بين الأقل وهو المجمل والأكثر وهو الظاهر، بل لفظ المتشابه واضح وهو خصوص المجمل، وظواهر الكتاب ليست مجملة، فبالتالي لا تكون الظواهر من المتشابه، فلا يشملها ما دل على النهي عن الأخذ بالمتشابه. قال: وأما الثالثة فللمنع عن كون الظاهر من المتشابه، فإن الظاهر كون المتشابه خصوص المجمل، هذا المتشابه المجمل المردد بين معنيين لا الظاهر في معنى معين، وليس لفظ المتشابه بمتشابه ومجمل، يعني مردد ويدور أمره بين الأقل والأكثر، بين الأقل وهو خصوص المجمل والأكثر وهو المجمل والظاهر، بل لفظ المتشابه واضح المعنى وهو خصوص المجمل، فالظاهر إذن ليس من المتشابه. وأما الرابعة فتأتي: والحمد لله رب العالمين.